إذن كان البرهان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني السامعين وأخواتي السامعات، أحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قد اخترت أن نتحدث اليوم معا فيما نحن فيه الآن تحت عنوان الرأي العام والشريعة الإسلامية. واخترت الحديث عن الرأي العام بالنسبة للشريعة الإسلامية بالذات لما يدور حولنا في الفترة التي نعيش فيها الآن. الرأي العام مصطلح عند الإعلاميين يعنى به أمرا معينا، ألا وهو اتفاق جمهور من الناس على فكرة معينة والدعوة إليها وإصرار الناس على الاقتناع بها. اتفاق جمهور من الناس على فكرة معينة والدعوة إليها والإصرار على أن الناس أو باقي الناس أن يعتقدوا أن هذا المتفق عليه صحيح. الرأي العام كلمة أصبحت الآن، أو مصطلح أصبح الآن، نوع من الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، لأننا نرى أن الرأي العام الآن هو المتمثل في الأبواق التي نسمعها، التي نقرأ فيها، التي نشاهدها، إما عبر الفضائحيات أو الجرائد والمجلات أو حتى المذياع، تسمع آراء كثيرة جدا. مثلا، فمجرد أن رئيس دولتنا أصدر تلك القرارات التي أصدرها، أصبح الشارع العام متحولا إلى جمرة من النار، من جراء أن هذا الشعب الطيب أصبح عنده فكرة متكونة من جراء هذا الرأي العام أو هذا المصطلح الذي أريد أن أتحدث عليه اليوم، وأراد هذا الرأي أن يقنع بها كل الناس. جمهور الناس عند الإعلاميين الذين يتفقوا على فكرة معينة أو على أمر معين، الأصل أن يكون هو الغالب، حتى أننا تعودنا مع فقهائنا إذا تلفظنا بلفظة الجمهور يعنى بها الغالب. فإذا تكلمنا عن الأئمة الأربعة وقلنا الجمهور، فالجمهور هم ثلاثة من أربعة، فنقول أبو حنيفة ومالك والشافعي ويخرج أحمد، أو مالك والشافعي وأحمد ويخرج أبو حنيفة، أو مالك وأحمد وأبو حنيفة ويخرج الشافعي، وهكذا دواليك. لكن انقلبت القضية الآن، قلة قليلة من الناس أصبحت تمتلك الرأي العام، تمتلك الأبواق، فيتكلمون ويريدون أن يقنعوا الناس بما يتكلمون به. الناس انقسموا في الشارع العام إلى قسمين تجاه هذا الرأي العام، إما مؤيد ومؤيد باقتناع ومؤيد على أن هذا الرأي العام أمره صحيح أو كلامه صحيح، وإما مؤيد ولكن ليس باقتناع، على أساس أن الأمر يكف إلى هذا الحد ويسقط إلى هذا الحد. خرجت جموع المصريين في الفترة التي سبقت، منهم المؤيد إلى القرارات ومنهم الرافض إلى هذه القرارات، إبان خروج ما يسمى بالدستور. لما أخرجت اللجنة الدستورية هذا الدستور الذي خرج، بدأ أهل الرأي العام، أهل الأبواق، يعرضون هذا الدستور على أنه مرفوض تماما من جراء الفكرة التي بدأت عندهم تكون واتفقوا عليها رغم أنهم قلة. ولهذا يقول بعض علماء الإعلام إن الرأي العام ربما يتحول إلى رأي عام يخص مجموعة، أي دون مجموعة أو أقل من أغلبية، وعلى هذا تكون الأقلية أغلبية على الكثرة والأغلبية بأمور، بوسائل كالتلفاز كالجرائد كالمجلات كالصحافة كالإعلام عامة يعني. فخرجت فكرة أن الدستور لا يصلح وأن الدستور هذا غير جائز، مرة يسموه دستور إخواني مرة يسموه دستور شرعي وهذه طمة وطمة بلية وبلية أكبر، مرة يسموه دستور ديني، مرة يسموه دستور الدولة الدينية. ومع ذلك كنا نظن قديما مثلا منذ أكثر من 100 عام أن الأجداد وآباء الأجداد أخذوا يضادوا المستعمر ويكافح المستعمر حتى يخرجوا المستعمر من هذه البلدة. وجاء من عهد محمد علي الذي جاء جنديا مع المماليك ثم صار ملكا على مصر وتوج على ذلك، ثم ذبح المماليك في مذبحة المماليك التي كانت سنة 1811 في القلعة التي سميت بمذبحة القلعة. وبدأ الأمر دواليك على هذه الصورة حتى انجلى الإنجليز من مصر. وقتها ظننا لما تقرأ في التاريخ أن المستعمر خرج من مصر بعد كفاح دام أكثر من 100 عام، مات فيه من مات وسجن فيه من سجن ونفي فيه من نفي، والكل يظن أن المستعمر خرج من مصر. لكن للأسف سنة بعد سنة، فترة بعد فترة، عقد بعد عقد، رئاسة بعد رئاسة، نتأكد ونتيقن في أن المستعمر ما خرج من بلادنا إلا بجسده فقط، ليس إلا، وفكره باق إلى الآن، موجود معنا إلى هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. بل وربما قصد المستعمر في أوائل الخمسينيات أن يخرج بجسده فقط، لكن لأنه تأكد أنه وضع في هذه البلاد الفكر الذي يريد، وطبق في هذا البلاد الفكر الذي يريد، وأسس في هذا البلاد الفكر الذي يريد، ودافع عنه وما زال يدافع عنه إلى الآن. خرجوا من ديارنا الذين استعمرونا على مر هذه السنين، وبقي من هو من جلدتنا، من يتكلم بألسنتنا، إلا أنهم تحولوا إلى دعاة على أبواب جهنم. لماذا؟ لأنهم أخذوا هذه الأفكار وأخذوا لب المستعمر وغلفوه بإطار عربي، بإطار إسلامي، بإطار وطني كما ادعى كثير من الناس، لسيما في الفترة الأخيرة التي نعيش فيها هذه الأيام. تيقننا أن المستعمر ما زال باق بأفكاره، ما زال باق بقوانينه، بأسسه، ما زال باق بما زرعه فينا. لما جاء محمد علي وأراد أن يطبق فينا القانون الغربي، كان أهل العلم ومشايخ الأزهر في وقته استمسكوا مع بعضهم البعض ورفضوا هذا الأمر، وظل هذا الرفض كما يقول التاريخ إلى سنة 1840، وجاء دور الخديو إسماعيل فترجم القانون التجاري الفرنسي، كان أول قانون غير إسلامي يدخل إلى بلادنا. وكعادة أي ولي أمر مر على هذه البلاد يريد أن يحتال على شرع الله عز وجل، جاء معه من أئمة البلاط الذين يرفعون شعار لك العز إن مولاك عز، وإن يهن فأنت إلى بحبوحة الأمر سائر. فأفتوا إلى الناس أن هذا صلب قانون مالك، هم يريدون مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، والإمام مالك بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. رفضوه الناس ورفضوه المشايخ ورفضوه أهل العلم، فبدأت ما يسمى بفكرة التقنين، أي جعل الشريعة الإسلامية في صلب قوانين ثابتة، قوانين على صورة مواد معينة. ظل الأمر هكذا إلى أن جاء دور الدستور سنة 1921، وبدأوا يضعوا أول دستور لمصر. وكان هذا الدستور الذي وضع وسن بين الناس واستفتي عليه كان سنة 1923، ثم عدل سنة 1930 بعدها ب7 سنوات، والعشر سنوات التي تليها عدل مرة أخرى سنة 1936 وقيل 39. القضية ليست هكذا، لكن القضية أن يقف المصري أو يقف المسلم إن صح التعبير مع قانون يطبق بين الناس من سنة 1923 إلى الآن ويغير 7 مرات، هذه المرة 7. وقانون طبق آلاف السنين، 13 قرن يطبق قانون السماء، قانون الله عز وجل، الآن يعاب على من خرج من داره يرفع لافتة مكتوب عليها الشريعة الإسلامية. حتى خرج مستشار المناسبات نسميها كذا، خرج علينا منذ يومين تقريبا لينادي المشايخ وأهل العلم أن يقتصروا على دينهم فقط، على عباداتهم فقط، على صلاتهم، على صيامهم، على زكاتهم، على حجهم، وأن يفصلوا بين دينهم وبين السياسة في دعوة صريحة. يقول هكذا: أقول للمشايخنا الكرام أن يفصلوا بين الدين وبين السياسة. هذه الدعوة ليست على لسانه هو فقط، لكن على لسان كثير من الناس، سمعناها حتى من عوام الناس في الفترة الماضية. مال أهل الدين والسياسة، مال أهل الدين والسياسة، مال المشايخ والسياسة، لماذا يتكلمون في هذا الأمر؟ والغريب أني أجزم أن هذا المستشار يحفظ كتاب الله عز وجل، خريج كلية الشريعة والقانون من الأزهر الشريف، كما يعلم أن الله سبحانه وتعالى نادى المؤمنين بقوله: كتب عليكم الصيام، ناداهم بقوله: كتب عليكم القصاص. لما فرقنا أخذنا الصيام وتركنا القصاص؟ إذا الذي يفرق يختصر كتاب الله عز وجل. العامي الذي يقول لا دخل بين الإسلاميين وبين أو بين الإسلام وبين السياسة، يفرق بين آيات كتاب الله عز وجل. وعلى هذا إذا سمعنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام، ماذا نصنع؟ نستعد لشهر رمضان، تملأ المساجد بالصائمين، تملأ المساجد قياما بالليل، تملأ المساجد عباد في البيوت، البر والطاعات والقرآن الكريم وقراءة كتاب الله عز وجل. بمجرد أن ينتهي رمضان، رب رمضان كأنه مات والعياذ بالله، لا وجود له تماما، ينقضي كل مكان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بمجرد ظهور هلال شوال. حتى من كانوا يملؤون المساجد على نهار وليل رمضان لا نجدهم حتى في صلاة العيد، لا أقول فجر أول يوم في شوال، صلاة العيد لا نجدهم يقفون يملأ المساجد كما كانوا يملؤونها بالأمس. هذا فصل بين حياة الناس وبين دين الناس، فصل بين حياة الناس وبين دين الناس، وهذا سبب رئيسي فيما نحن فيه الآن، في الخال الذي وصلت فيه مسيرة هذه الأمة، أن اختزلت هذا الدين في مجرد عبادات صرفة بينك وبين الله عز وجل، صيام، صلاة، زكاة، حج فقط، ليس إلا. وكأن هذا القرآن الذي نزل من الفاتحة إلى الناس يختزل في هذه الأمور التي هي ما هي إلا صلاة بين العبد وبين ربه. أما ما بين العبد والعبد، ما بين العبد وغير العبد، ما بين العبد وولي أمرهم، ما بين الدولة وغيرها من الدول، فهذا قاصر على السياسيين فقط ليس إلا. خرج علينا الرأي العام في الفترة التي مضت حتى ينحي كل من كان له صلة بالدين إلى هذه الزاوية الذين يريدون أن يضعونهم فيها، ولا صلة لهم بالسياسة أبدا. لماذا؟ لأن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. وهذه كلمة تخرج الإنسان من دين الله بالكلية تماما، الذي يجزئ كتاب الله عز وجل، هذا يصلح وهذا لا يصلح، نقول له انتظر. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر في كتابه، الذي ينتقي أوامر تأتي على هواه وأوامر أخرى لا تأتي على هواه لا ينتقيها، هذا مقسم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هكذا وصف الله عز وجل بني يهود لما قسموا توراتهم إلى أن هذه الأعداد أو الآيات تخصنا وهذه الأعداد لا تخصنا. من هنا بدأ أمر الخزي في الدنيا والآخرة. ولهذا رأينا أصحاب الرأي العام لما خرجوا علينا مال الإسلاميون والدستور، أليست هذه الدساتير هي التي تحكم هذه البلاد؟ أليست هذه الدساتير هي التي تحكم المسلمين وغير المسلمين؟ إذا رأينا وضع الدستور في بلاد غير مسلمة كيف يضعونه؟ الأصل أن كل علماء القانون بالاتفاق، وما في دولة على وجه الكرة الأرضية فيها دستور أو فيها وثيقة حاكمة إلا وتوضع رقم واحد على رأي الأغلبية. الأغلبية هي التي تضع الدستور. يخرج علينا بعض الذين يتدينون بديانة غربية ويريدوننا أن نصبغ بهذه الصبغة الغربية، ويريدون من المسلمين أو من المصريين العرب الذين هم على ديانة الإسلام أن يتحولوا إلى ثقافة غربية محضة. يرفضون أمر الغرب إذا أردنا أن نستورده عندنا في بلادنا. رجل مفتون بألمانيا يفتن بهذه البلاد، يتكلم عن ألمانيا أكثر ما يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم أو على الديار المسلمة، يعلم عن ألمانيا ما لم يعلمه على دولة الخلافة تماما. كنت أقول مرة إن في ألمانيا ذات مرة حدث شبيه لما حدث في مصر. قام مجلس النواب في مصر على قانون خطأ من الناحية الدستورية، فحكمت المحكمة الدستورية كما سمعنا زورا وبهتانا ببطلان هذا المجلس. هذه ليست القضية. حل المجلس ونقطة، وبدأنا من أول السطر نعيد الأمر من أول وجديد. حدثت نفس القضية في ألمانيا، وانتخب مجلس النواب في فترة من الفترات، وكان منبني هذا الانتخاب على قانون فاسد. البلد حكمت أو المحكمة الدستورية هناك حكمت بأن هذا القانون لا يصلح أن يقام عليه مجلس النواب. ماذا صنعت؟ نادت المحكمة الدستورية بأن يعدل القانون ويبقى مجلس النواب كما هو حتى تنقضي دورته. لماذا؟ لأن الأصل أن الشعب هو الذي اختار مجلس النواب، فإرادة الشعوب أولى من إرادة المحاكم الدستورية. من أجل هذا أصبحت المحاكم الدستورية في الغرب وفي أمريكا مزار سياحي، الناس تذهب إليها تزورها لأن فيها العدل، الشعب يرى فيها العدل. لأنه خرج علينا مرة يقول بعض الإسلاميين يريدون هدم الدستورية، احنا لا نريد ذلك ونرفض هذا الأمر، لكن أنا أقول لك أن أي إنسان لا يلمس العدل في مكان معين لا يحبه بل يبغضه، ولو لمس فيه العدل لرفعه إلى السماء. فما رفع هذا المكان في بلاد الغرب إلا لما أهله لمسوا فيه قضية العدل. إذا دخل مظلوم في مظلمة معينة مع ظالم له، يعتقد 100% أنه سيأخذ حقه من جراء دخوله إلى هذا المكان. ونحن الآن نستغرب من تلك القضاء، من هذه المجموعة من القضاء الذين رفضوا العمل وقالوا سنؤخر المحاكم، وكأن المحاكم عندنا كانت تفصل من يوم وليلة، بل تدخل القضية وتأخذ سنوات وسنوات وسنوات في محكمة واحدة ولا يقضى فيها بأمر. فنحن متعودون على ذلك، فالأمر ليس فيه أمرا جديدا علينا. لكن الأصل، لماذا أنتم اليوم رفضتم قضية الأغلبية وحكمتم بالرأي العام على قضية الأقلية من باب أمر ثالث سميتوه بالتوافقية، وأخذتم تنادون توافقية 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 بين ماذا؟ بين أغلبية وأقلية. إن كان لا تفتتن بالغرب، لا تتكلم عن الغرب، لا تقول إن الغرب متمدن، لا تقول إن الغرب حضاري، لا تقول أن الغرب متقدم، لا تقول أن الغرب وفقت، لأنك هنا ما جريت مجرى الغرب وما سلكت مسلك الغرب، ولكن وقفت إلى هذه المنطقة وبدأت تحكم مصلحتك النفعية. ما ينفع لك من الغرب أخذته وجعلته دين، وجعلته أمر مقر بينك وبين إخوانك، واتفق عليه الرأي العام، وبدأ ينادي الناس به. ليس ذلك فحسب، بل وبدأوا يرغم الناس على قبوله. حتى بدأت الناس عوام الناس البسطاء في حيرة بين من ينادي بالشرعية أو من ينادي بالشريعة وبين من ينادي بالاستقرار زورا وبهتانا. يخرج علينا نقيبا لأحد النقابات الكبيرة في مصر لينادي بأن هذه القرارات تمثل عندنا الدكتاتورية المحضة، وأتعجب لأن نفس الرجل هو كان نقيبا لنفس النقابة في عام 2006، وأخرج في بلادنا قرارات صالحة لقضية التوريث كما كان في عهد السابق كما كانت تقال، وما سمعنا له كلمة وما رأيناه على جريدة ولا على شاشة للتلفاز يتكلم بكلمة واحدة وكأن الأمر وحي من السماء. هل الأمر لأننا أصبحنا في ثورة، وهل الثورة تكون على المبادئ أم أن الثورة تكون للمبادئ؟ أيهما أولى؟ بل لو رجعنا المذهب الذي هو عليه والديانة الذي هو عليها، الديانة الناصرية والمذهب الناصري، جمال عبد الناصر هو أول من وضع الدكتاتورية في دستور سنة 56، ارجع إليه واقرأه، وضع فيه مادة في الدستور ليس إعلانا دستوريا سينتهي بصدور الدستور، وضع فيه مادة، المادة تقريبا 191، بتحسين كامل لقرارات المجلس العسكري آنذاك اللاحقة والسابقة تماما. ورفع عبد الناصر على الأكتاف آنذاك، بل وما زال يرفع إلى الآن وترفع شعاراته إلى الآن. إن رضيت بأن هذا المبدأ سيصلح الأمة، ارضى بأنه إذا فعله واحد من خارج دائرتك وسار على نفس النهج سر معه كما سرت مع إلهك عبد الناصر، فأنتم تتخذون عبد الناصر إلها لكم، ومع ذلك لا ترضون حتى من يردد كلاما مثل كلام عبد الناصر. لماذا؟ لماذا هذه الضجة التي لا يضيع فيها ولا يتيه فيها إلا بسطاء القوم، إلا عوام الناس؟ فمن عوام الناس على فطرتهم السليمة الذين هم على أصل خلقتهم كما هي لا يريدون إلا الاستقرار والأمن والأمانة، وهم قد يجدون هذا الأمر في شريعة الرحمن. ونسأل هنا سؤالا، لماذا نقول نحن إسلامية لا توافقية؟ هل لأننا جربنا الإسلامية على مدار 13 قرنا وفلحت إلى سنة 1923؟ وتماما ما يساوي هذا الأمر، بدأت الدساتير من هذه السنة إلى الآن أقل من 100 عام، وفي أقل من 100 عام الدستور الموضوع يغير يبدل يغير يبدل، متى تصادم مع البشر يغير، ومئة وأربعة عشر صورة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم معها لم ولن تتغير. يبقى ألا يحق لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة؟ دستور بقي في الناس 13 قرنا من الزمان، 1300 عام ويزيد، وما تغير مرة، ما سمعنا آية غيرت مكان آية، وما سمعنا حديث غير مكان حديث، وما سمعنا حكم شرعي غير مكان حكم شرعي، بل إن كتاب الله كما ورد على علي عند الترمذي وغيره من الفاتحة إلى الناس، من ترك حرفا واحدا منه فقد كفر. أما هذا الدستور الذي يغير 7 مرات وما زال يتغير وما زال يتغير وسيتغير، لأن وضع بشري، وضع بشري، مهما خرجوا علينا أهل الدساتير مهما خرجوا علينا أهل الدساتير سيتغير لا محالة، لأن وضع المرن الذي يتفق مع كل عصر ومصر الشريعة الإسلامية في قوالب دستورية جامدة لا بد لها من التغيير. ولذلك المس فقه الفقهاء في وضع دستور سنة 1978، دستور 78 لما وضعوا الشيخ عبد الحليم محمود ورفاقه وضعوا فيه المجملات التي تتسم بروح المرونة وتترك لأهل العلم في كل عصر وكل مصر أن يبينوا هذه المجملات. فحتى الذي كان معترضا على تقنين الشريعة الإسلامية ووضع في قانون وافق على دستور عبد الحليم محمود آنذاك، الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. لكن هؤلاء الذين يتشدقون بالأزهر ويقولون إن الأزهر أين كلمته؟ وأين أنتم وأين وأين وأين. أنا أسأل دائما متى كان الأزهر مرضيا حتى يرضي الآن؟ أم هي شماعة تعلق عليها أمورك عندما تتضح أنك مفتضح في هذه الأمور وأنك ظهرت جليا بليا؟ أخذنا ننادي بفصل الدين عن دولتنا وعن حياتنا حتى خرج أحد زعمائهم على أحد الشاشات ليسب دين الله عز وجل صراحة. حتى الحياء انعدم في هذه الأمر. هل فصل الدين فصل الشريعة عن حياة الناس تؤهل الإنسان أن يسب دين الإسلام بالكلية؟ ما ذنب الشريعة؟ نحن دائما ننادي بالشريعة الإسلامية قديما وحديثا وسنظل ننادي عليها، ما حيينا ما كان هناك نفس يدخل ويخرج سنقول شرع الله شرع الله. لماذا؟ هذا هو السؤال. لماذا ننادي ونقول أن هذا الشرع الحنيف أولى من أي قانون يطبق؟ الذين ينادون بأن الشريعة سترجع الإنسان إلى عهد التخلف كما قال الباب الجديد للأسف ينادي بين الناس قائلا إن مصر لو طبقت الشريعة الإسلامية ستصير دولة متخلفة. سبحان الله، ولا أعلم ما الذي أقحمه وأدخله في هذه الدائرة. فأنت في دائرتك رضوك أولئك الذين قاموا على صناعة الدساتير بأن تحكم فيك شريعتك. أنت وثمانون شخصا من اليهود، 80 شخص من اليهود من حقهم أن يتحاكموا إلى شرعتهم، وملايين البشر من الإسلاميين لا يحق لهم أن يتحاكموا إلى شرعتهم. هذا ميزان من ضمن الموازين التي توزن بها الأمور في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. للأسف يجعل نص في الدستور على أن النصارى واليهود يحكم فيهم شرائعهم، أما المسلمون طالما نادوا بالشريعة نقول لا، نجعلها مدنية. ما الفارق بين المدنية واللا مدنية؟ هل هي الدينية واللا دينية؟ قضية الدولة المدنية التي أشاعها بين الناس الرأي العام حتى يخرجوا من دائرة الدين الشريعة، كل معاجم اللغة بالحصر تقول أن المدنية ضدها اللا دينية، ضدها اللا دينية، المدنية ضدها اللا دينية مصطلحا، ولغة المدنية ضدها العسكرية، المدنية ضدها العسكرية، وبالتالي الدولة الدينية ضدها الدولة اللا دينية. أما أنهم يأتون بمثلين موجودين بيننا الآن كالدولة الكنسية القديمة والدولة الشيعية الجديدة، فكلاهما لا تمثل الدولة الدينية أبدا، لأن الخلاف بيننا وبينكم ليس مصطلح اسمه الدولة المدنية أو الدولة الشرعية، الخلاف في مرجعية الدولة، سميها كما شئت. نحن نقر معك أن الدولة دولة مدنية وليست عسكرية وليست كهنوتية، لا شيعية ولا نصرانية، دولة مدنية لكن ذات مرجعية شرعية إسلامية. فالقضية ليست قضية الشرعية، وهذا هو دور الرأي العام أن يصرف الناس من أصل إلى فرع، من أصل إلى فرع، فيصرف دماغ الإنسان البسيط العامي من قوله أن مرجعية الشرع هي الأصل إلى مرجعية التمدن والحضارة، مرجعية الغرب، مرجعية أمريكا، مرجعية كذا. وحتى هذه ما استمسكنا بها، كما قلت دستور أمريكا لما صنع صنعه 55 رجلا وتم التصويت عليه فوافق عليه 39 رجل، 39 راجل من 55 واحد صوتوا على دستور أمريكا. خرج جورج واشنطن أنذاك وقال في الدستور أمورا لا أرتضيها، هكذا صرح على الناس، إلا أن الصالح العام يوجب علينا تمرير هذا الدستور، ومرروه. هل تستطيع أن تكون على شجاعة كما كانوا أولئك وتخرج على الناس وتقول مثل هذا الكلام؟ أما أن الأمر سيختلف، الأمر أمر مصلحة، لا تنادي بأنهم على حضارة وعلى تمدن وعلى تقدم لو كان لتأسيت بهم، لكن أنت رفضت أن تتأسى بأسيادك، رفضت أن تتأسى بأولياء نعمتك، رفضت أن تتأسى بمن جهزوك لضرب دين الله عز وجل، لأن الأصل أن الغرب علم أن لا حرب مع المسلمين، لا قتال مع المسلمين. ما من حرب على مدار 9 حروب صليبية كانت بين الشرق والغرب إلا وفاز فيها المسلمون، فعلموا أن غزو المسلم فكريا أولى من غزوه بالسلاح، فبدأ يجهز من هو من جلدتنا، من يتكلم بلساننا الرويبضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد: ستأتي على أمتي سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية الرجل السفيه، وفي رواية الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة. وانظر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا الآن: تافه، فاسق، سفيه، يتكلم في أمر العامة. سبحان الملك، رجل لا يستطيع أن يفصل في أمر في بيته مع زوجته وأولاده، يخرج على شعب بأكمله بل وأعرق الشعوب على وجه الكرة الأرضية ليقول لهم: لابد أن تفعلوا كذا ولابد أن لا تفعلوا كذا. يضع مسير خارطة الطريق لهذه البلدة. ليه؟ لأنه منتخب من النخبة، فلان من النخبة وفلان من النخبة وفلان من النخبة، وإلى الآن لم نعلم من الذي انتخبهم، بل الذين انتخبوا من هذا الجمع من الشعب رفضوه وتركوه ونحوه عن الحياة السياسية، وبرزوا هم بأشخاصهم، وبرزوا على الناس بأقوالهم وبآرائهم، وجيشوا الجيوش حتى يذعن هذا الشعب إلى هذه الآراء. النتيجة: هدم هذه الدولة تماما، هدم دين الله عز وجل تماما. أنت لا ترضى بالشرعية، لا ترضى بالشريعة، ترضى بماذا إذن؟ إذا لم ترضى بالشريعة ترضى بماذا؟ من قال لك أن الشريعة صيام وصلاة وزكاة وحج وفقط؟ ألم تسمع أن النبي طبق عنده من الحدود ما طبق؟ ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا قوانين للتجارة، التبادل التجاري؟ ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتعامل؟ إن كان جامعة السربون في فرنسا، يا من تدين بالديانة الفرنسية، تأخذ يوم أجازة في العام احتفالا بعيد ميلاد أو بيوم ميلاد الإمام محمد بن حسن الشيباني، لأن هذا الرجل هو الذي صنع القانون الدولي بين الدول وبعضها. ماذا تعلم أنت عن محمد بن حسن الشيباني؟ ماذا قرأت له من كتب؟ هل قرأت له كتاب السير الكبير الذي يترجم الآن ويستخلص منه كتاب اسمه القانون الدولي العام ويطبق في كل كليات الحقوق تقريبا في الغرب؟ ماذا تعلم أنت عن هؤلاء الرجال؟ ماذا تعلم عن شريعة رب الأرض والسماوات؟ ننادي بالشريعة 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 طالما أن فينا نفس، لأنها أصلح لكل زمان ومكان وأصلح للناس. السؤال كما سأل البعض في على الجرائد والمجلات: لماذا الشريعة تصلح الآن؟ تصلح الشريعة الآن لأمور أذكر بعضها الآن في هذه العجالة التي أكون فيها معكم على الهواء مباشرة. أول هذه الأمور أن شريعتنا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وشرائعكم متعددة تتغير وتتبدل. 7 دساتير في أقل من 100 عام، وشريعة وجعت بين الناس على مدار 13 قرن، 1300 عام ويزيد. شريعة ثابتة، بالأمس كانت شريعة واليوم هي نفس الشريعة وغدا ستكون نفس الشريعة إلى قيام الساعة هي نفس الشريعة، لأن الذي أنزل الشريعة واحد، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، حكم رب العزة عز وجل بذلك. ولهذا أعلمنا أن الرد إلى هذا الشريعة دين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا هو الشرط. ولهذا أمرنا بنداء عام للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم قال: فإن تنازعتم في شيء. لأن هذه من الأمانات التي قدم الله عز وجل بها قبلها بآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حكم الله عز وجل بين الناس أين هو؟ حكم الحق. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: ما أحببت أن أدعى لمجلس يحكم فيه بغير الإسلام، وألبي بغير الإسلام، وألبي إلا مجلس عبد الله بن جدعان كبير الصعاليق. والصعلوق كلمة في اللغة العربية لص، ولكن لص من نوع خاص يسرق من الغني ليعطي الفقير، نسميه صعلوق في اللغة العربية. لماذا؟ لأن النبي كما قال كان لا يحكم إلا بالحق، كافر ولص لا يحكم إلا بالحق، وأنت الحق لم يمر عليك أصلا، أنت وأقرانك. غضبتم لما خرجوا في ميدان النهضة الشباب الذين أرادوا أن ينادوا بهذه الشريعة، هل هذا حقد على شريعة الرحمن؟ هل هذا حسد على هذه الشريعة؟ شريعتنا ثابتة، الله سبحانه وتعالى يبين أن التحاكم إليها شرط من شروط الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا رب العزة عز وجل يقر ويوبخ من يحيد عن هذا الشرع: أفحكم الجاهلية يبغون. أي حكم غير حكم الله عز وجل يسميه القرآن حكم جاهلي، لكن هؤلاء أجدر وصف وأحق وصف لهم ما قاله رب العزة عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون عنك صدودا، ترهابيون متسلحون، سيخربون البلد، سيهدمون كذا، سالمنشآت العامة، ويخرج علينا أصحاب القامات الكبيرة كل يوم على شاشة مختلفة: هؤلاء سيفعلون وهؤلاء سيفعلون. ما هذا الخروج إلا لتجييش الرأي العام ضد كل ما هو إسلامي، ضد كل ما هو دين. لكن أنا أخاطب الفطر السليمة في قلوب العوام، أنت على فطرة سليمة لا تجعل هذا الرأي العام الخبيث أن يبدل هذه الفطرة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ليس فيها نقص. وذكر يوهدانه أو يمجسانه أو ينصرانه من باب التمثيل للحصر، يغيرانه من دين الإسلام الفطرة السليمة إلى أي أمر آخر. وهذا فعل الرأي العام الآن، يحولون الناس عن دينهم بقنطرة، بمعبر، بجسر يمتطونه فقط ليس إلا، اسمه بغض الإسلاميين. لكن الأصل إن صح التعبير بغض دين الإسلاميين، بدليل هذا الرجل الحقير الذي خرج على الشاشات ليسب دين الله عز وجل جهارا نهارا على الهواء مباشرة. لأن الأمر ليس قضية فلان ولا فلان، لا رئيس دولة ولا إخواني ولا سلفي ولا كلا، لا لا، القضية قضية دين. أنت تبغض الدين لأنك أنت بمجرد أن قاله أهل التأسيسية المرجعية للأزهر رفضت، وأعلنتها صراحة: أنا أرفض مرجعية الأزهر. ترفض مرجعية الأزهر، ترفض مرجعية كل من له دين خارج الأزهر. أين المرجعيات إذن؟ أوروبا، أمريكا، حتى هذه رفضتها. لما قيل لك أن مجلس النواب في ألمانيا حدث معه كيت وكيت وكيت، رفضت، قلت ظروف ألمانيا غير ظروف مصر. طيب دستور أمريكا لما وضع حدث معه كيت وكيت وكيت، ظروف أمريكا غير ظروف مصر. سبحان الله، ما هذه الطبيعة الحربوية التي تتلون على حسب تلون المصلحة؟ متى وجدت أن مصلحتك في هذا الأمر أقريت بالأمر، ومتى كانت المصلحة خارج هذا الأمر لم تقر الأمر. على اعتراضنا على ما هو عليه في دساتير التي مضت بكاملها، لأننا نميل إلى الرأي القائل بأن شريعتنا لا تكون في دستور أبدا، ما خرج علينا واحد من هؤلاء الشرذمة ليقول إن هذا الدستور في خطأ كذا أو كذا أو كذا أو كذا. لماذا؟ لأن هو يريد أن ينكل بالذين صنعوا هذا أو الأغلبية التي صنعت هذا الأمر. من باب الحقد الدفين الذي يظهر عليه آنذاك، فيريدون الآن أن يجيشوا الجيوش الرأي العام على هؤلاء النفر أو على هؤلاء الأغلبية إن صح التعبير. ليه؟ لأنهم لما رأوهم عقلوا جيدا أنهم ليسوا بأغلبية تماما. أصبح الأمر الآن يستهزئ من يطيع الله سبحانه وتعالى، يستهزئون إذا خرج أحد المشايخ ليقول إن هذا فيه طاعة الله عز وجل خرج الناس يأتون هكذا، أما هؤلاء القلة يأتون هكذا. هل يضاد هذا بذاك؟ هل يقارن طاعة الله عز وجل بفكر خرب؟ بفكر خرب. لكن للأسف الناس اليوم يتنقلون من قناة إلى أخرى، من قناة إلى أخرى، ويسمعون أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. بالأمس القريب أكثر من 7 قنوات تقريبا أخذت تناقش دستور هو ليس بالدستور الموضوع في اللجنة الدستورية الأخيرة، ولكن هذا من جراء نشر الأمر على رأي العام أن هذه الدساتير تصنع وتصنع وتصنع وتصنع. وضعوا دستورا مكذوبا وبدأوا يبينوا للناس أن هذا الدستور فيه كذا وكذا وكذا، وأن الأمر محاباة لفلان وفلان وفلان، وأن فيه وفيه وفيه، كما صنعوا مؤخرا. ألم تذكر قضية أن البنت ستتزوج وهي بنت 9 سنوات؟ لما عرضت على الشاشات وشاهدوها كل الناس بدأت الناس تسأل أين المادة التي كانت فيها المناقشة التي قيل فيها أن البنت ستتزوج على 9 سنوات. تذكر مرة كنت على أحد الشاشات فقالوا لي أنت مع أم ضد؟ قلت أنا لا مع ولا ضد، القضية خارج الناحية الدينية لأن ديننا علمنا أن الدين لأهل الدين، فأنا أتكلم بمرجعية أخرى بقضايا أخرى. عندي نوعين من الزواج مقر في محاكمنا المصرية، زواج اسمه زواج عرفي وزواج اسمه زواج رسمي. الزواج الرسمي هو الزواج الشرعي المعروف عند الناس، والزواج العرفي أيضا زواج معروف عند الناس ولهذا يسمونه زواج عرفي. الزواج الرسمي يحدد له سن أن العروس لابد أن تكون من 18 عاما فيما فوق، 18 سنة. ولو عقد على العروس وهي أقل من هذا السن يسجن المأزون ويسجن الزوج ويسجن ولي العروس. تعالى الزواج العرفي، لو تم زواج عرفي بين 2 في المرحلة الإعدادية، أنا لا أقول أقل من ذلك لأنه ما حدث، حدث من الإعدادية والثانوية، عندنا إحصائيات تقول أن نسبة الزواج العرفي فقط 60% في مدارس الإعدادية. إذا زوجت هذه البنت وهي في مرحلة الإعدادية زواجا عرفيا لها أحقية أن تدخل المحكمة وتصنع على هذا العقد صحة توقيع وتأخذ بصحة توقيع صحة دعوى نسب وتنسب إن ولدت هذا الولد لأبيه وصحة دعوى ميراث ويرث من أبيه إن أبيه مات. فقلت أنا أريد أن يكون سن الزواج هنا كسن الزواج هنا، إن قننتم الزواج العرفي فقننوا لنا على نفس السن الزواج الرسمي، وإن رفضتم أبيتم ألا تتزوج الابنة إلا بعد سن 18 ارفعوا الزواج العرفي إلى نفس السن. فضحك المذيع وقال هذا أمر آخر فضل الشيخ. قلت أنا لا أتيه معك في أمور دينية أقول قال فلان وقال فلان والآية الفلانية والحديث الفلاني، لأن الدين لأهل الدين، احنا عندنا نعلم أبناؤنا في علم أصول الفقه نقول الدليل لأهل الدليل، أنت ما عندك أهلية تنظر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عز وجل كهذا الأحمق الذي أتيت به قبلي وهو يقول أن الإجماع انعقد على زواج الصغيرة، والصغيرة هذا مصطلح فقهي يراد به البكر لا يراد به الصغيرة السن، وإن كان هذا واقع موجود فهذا أمر آخر، لكن هؤلاء لا يريدون شرع بل يريدوا التنكيل بالشرع، يرفضوا أن البنت الصغيرة تتزوج أقل من 18 عاما زواجا رسميا، ويرضى أن البنت تتزوج في مرحلة إعدادية زواجا عرفيا. أي ميزان؟ هل هذا يرضي؟ يرضي من؟ يرضي من من أصحاب العقول؟ حدثوني بالله عليكم، هذا قانون من؟ هذا لا يصلح حتى في قانون عباد البقر أصلا أن يكل الأمر بمكيالين، مما يضطر كثير من الناس أن يزوجوا بناتهم عرفيا قبل سن 18، لأنه قانوني، وسن 18 الزواج الرسمي هذا غير قانوني. سبحان الله، هذا أمر من ميزان المقلوب. شريعتنا ثابتة، هي أحكام بالأمس وهي أحكام اليوم وهي أحكام غدا، لا تتغير لشخص كما يفعل في الدساتير، ولا تتبدل من أي شخص، ولا تتصادم مع شخص، لأن ثباتها يفيد ديمومتها واستقرارها. ليست ثابتة فقط، بل شريعتنا مرنة، ليست مرنة بالمعنى الذي يتلقونه أصحاب الإعلام الآن أو غالب أصحاب الإعلام حتى لا أكون مجحف، ويقولون أن المشايخ تتكئ على الأمور التي تريدها وتحبها. لا، ليست المرونة هذه، ولكن المرونة هي أنها متى حكمت هذه الشريعة حكمت. يقول الشافعي في أحكامه: ما من أمر يستجد بأمر المسلمين إلا وله في كتاب الله حكم. هذه المرونة. 114 صورة انتهوا في النزول، ما في جبريل ثاني، خلاص مش حينزع لنا وحي ثاني، انتهت القضية. حصرت 114 صورة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، قرآن وسنة. حصرت كل اللامتناهى من النوازل والمستجدات إلى قيام الساعة. هذه مرونتها، ما في قانون طبق على مدار 20 عاما إلا ويغير فيه. طبيعة القانونيون أنه يبدأ بالدستور ثم يدخل إلى السلطة التشريعية، لأن الدستور يحدد سلطات البلدة، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. يوكل هذه الأمور إلى السلطة التشريعية فتشرع له قوانين، فتذهب هذه القوانين للسلطة الدستورية، السلطة القضائية، تقر بأن هذه القوانين صالحة الاستعمال، ثم تذهب إلى السلطة التنفيذية لينفذ هذه القوانين. على هذا المثلث الموجود، ما من يستجد من أمر جديد على الشعب الذي يسكن في الدولة من جراء هذه القوانين الموضوعة وضع اليد إلا وتغير وتبدل. ولذلك يفتقر علماء القانون في فرنسا أنهم يلتقون في كل عام مرة حتى يواكب العصر. ما معنى مواكبة العصر؟ يلتقون علماء القانون من آسيا، من أفريقيا، من أمريكتين، من أستراليا، ويضعون بلدة معينة نصب العين ويقول: سنجتمع في بلدة كذا. كل قانون في بلده يأتي بما صادم أهل بلده، ويحاول في المؤتمر تغيير القانون إلى ما يناسب الناس. خرج في سنة 1943 وكان المؤتمر في نيودلهي بالهند. مقر المؤتمر رجل صليبي الديانة فرنسي الجنسية ليقول للناس: هناك قانون ما غير وما بدل، ويتعامل مع الناس سنوات بل وقرون. ما هو؟ قال: قانون محمد. لأن في صفة المرونة، قانون مرن، أي إنسان يسلم الآن يدخل تحت نطاق هذا القانون، تحت نطاق هذه الأحكام. شريعة ثابتة ومرنة. العقل كما يقول علماء المنطق قد لا يقبل الضدين، لا يقبل الضدين أبدا. كيف تكون ثابتة ومتغيرة؟ كيف تكون مرنة وجامدة؟ لكن هي ثابتة ومرنة، ثابتة في وجودها من مبدأها إلى قيام الساعة، ومرنة في تطبيقها من نزولها إلى قيام الساعة. ما وجدنا إنسان حتى الذين يعادون من المستشرقين هذه الشريعة تكلم على حكم بأنه لم يصلح الآن، بل وجدنا في بعض السنوات في فرنسا والدنمارك والنمسا أخذوا بعض الأمور من قانون الأحوال الشخصية أو الأحكام الشخصية، أحكام الأسرة، الزواج والطلاق وكذا وكذا، وقننوه عندهم لأنهم لمسوا أن ليس فيه ظلم لا للرجل الزوج ولا للمرأة اللي هي الزوجة، ونحن في بلادنا قوانين الأحوال الشخصية كلما تأتي علينا امرأة رئيس جديد تغير القوانين على وفق هواها، حتى كانت امرأة الرئيس السابق المخلوع الذي يسمى كذلك أو لقب كذلك جمعت من ذلات المذاهب مع بعض شرذمة العلماء الذين يصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم العلماء المضلين، مضل بعلمه زلات المذاهب ليصنع لنا قانونا في الأحوال الشخصية، وكان لأن هذا سمت القوانين للشريعة. أيضا شريعتنا عادلة منصفة، عادلة منصفة لا تحابي، لا تعلم لرئيس قدرا إذا كان ظالما ولا لضعيف أمرا إذا كان مظلوما، فالضعيف في الشريعة قويا حتى يأخذ حقه، والقوي في الشريعة ضعيف حتى يعطي الحق الذي عليه. هكذا علمتنا الشريعة أن الحاكم المسلم إذا طبق شرع الله عز وجل وأخطأ يحاسب. ما عندنا كهنوت الذين يخافون من الدولة الدينية، الدولة الدينية عندنا هي مرجعية دينية لكن مدنية عصرية تواكب العصر تتعامل بعلوم العصر، لا حرج في ذلك أبدا. ولا يقول عاقل أن الدولة تتحجر على ما كان بالأمس فقط، بل هي تواكب ما سيكون غدا وما كان بها اليوم، فهي مدنية بطبيعتها إسلامية بمرجعيتها. لما يأتي علينا شيء جديد كما ورد علينا الاستنساخ مثلا، دخل المجامع الفقهية فقال حرام، أمر عصري أمر جديد إلى الآن الدول الغربية تتعامل به. أتذكر مرة من حوالي 15 عاما تقريبا صنعت أوروبا ما يسمى ببنوك اللبن للرضاع، وكل من أرادت أن تمنع رضيعها عن الرضاع تبيع لبن الرضاعة إلى هذا البنك. واشتهرت في أواخر التسعينيات من القرن الماضي بنوك اللبن في وسط أوروبا، فجئ بالمرجفين الذين ينبهرون بحضارة الغرب وتمدن الغرب، لما لم نسمع هذا؟ أليست الألبان الجافة على حد تعبير أحد الأطباء كان في وقته تضر بالأطفال؟ وبدأ يسول بشريعة شيطانية أن هذا الضرر الأصل فيه لا ضرر ولا ضرار، ولما يتكلم إبليس في فتوى لشريعة رب العالمين ماذا يقول؟ الآن أصبح هذا اللبن ضار بالأطفال الذي هو موجود من عشرات السنين، البديل أن تأتي ببنوك الرضاعة حتى تكون بديلا لهذه الألبان الجافة؟ هل هذا يقول إبليس؟ والله يستحي إبليس أن يقول مثل هذا الكلام. فلما خرجت المجامع الفقهية والكليات الشرعية بمنع هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا خلط للأنساب لا يجوز شرعا، قامت الدنيا ولم تقعد. المشايخ يريدون التخلف، المشايخ يريدون الرجعية، المشايخ يريدون أن يرجع الناس إلى عهد الجلباب والقميص والسواك وكذا وكذا وكذا، رغم أن المشايخ تريد أن تجعل هؤلاء البشر مرجعية اسمها إسلامية. لا مانع أن تسعى بمدنية العصر لكن بدينك. لما دخل معاوية بن أبي سفيان إلى مالطا فوجد أن الجهل طم إلى البلاط الملكي، فبنى أول جامعة سماها جامعة مالطا. طريقة التدريس في الجامعة لم يكن معهودا في عهد بني أمية لكن واكب طريقة التدريس في أوروبا، فكانت مواكبة للعصر بمرجعية إسلامية، وليس في القضية قضية مدنية أن تكون ضد الدينية، لا لا يرضى بها إنسان عنده بصيص دين وعنده شيء من الدين، هذا غير موجود بالمرة. من عدل شريعتنا من أشهر المسائل التي يظهر فيها عدل هذه الشريعة، يقول فقهاء الشرع عندنا لو تقاضى رجل مسلم مع رجل ذمي، وانظر إلى هذا المثل المضروب في كتب الفقه، ذهب رجل مسلم مع رجل ذمي نصراني أو يهودي إلى بيت القضاء. بعد أن وجد الاثنين لقيت في الشارع طفل، لقيت في الشارع صغير رضيع، يقول الذمي هذا ولدي، ويقول المسلم هذا عبدي، فأبوه عبد لي وأمه آمة لي، فهذا نتاج عبيدي فهو عبدي. فدخل إلى محل القضاء. ساعتها القضاء الشرعي يلزم المدعي والخصم أن يأتي بالبينات. يقول الشرع الحنيف إذا تساوت البينات، بينة المدعي والمدعى عليه متساوية مع بعضهم البعض، فالقاضي لا يقضي إلا بما يصلح للمقضي عليه. ثاني، هكذا يعلمنا ديننا وشرعنا، إذا تساوت البينات، بينة رجل المسلم زي بينة الرجل الكتاب، يبقى على القاضي أن يقضي بما يصلح للقيط. فينظر القاضي بما يقضي، أيكون حرا مع رجل ابنا لرجل كتابي كافر، أم يكون مسلم عبد مع رجل مسلم؟ أجمع أهل الفقه على أنه يكون مع الذمي حرا ولا يكون عبد مع المسلم. لا كما يقول البعض أن الحرية تقدم على الدين، لا، ولكن يقول الفقهاء لعله بحريته يأتي على سن التكليف فيسلم، لكن هذا مع إسلامه سيصير عبدا إلى مماته، أو على الأقل إلى عتقه. أنا لا أجد ديانة قرأت عنها، ولا شريعة ولا قانون قرأت عنه، وكنت أقارن وما زلت بين الشرائع والقوانين الأرضية لبروز مميزات الشريعة الإسلامية سنوات، ما قرأت ورقة ولو مكذوبة فيها مثل هذه الحقوق أبدا تماما، فيها إنصاف إلى هذا الحد. إن كان يخرج عمر، وأنتم تدرون من هو عمر، على الناس ليقسم بالله أن لو تعثرت بغلة بالعراق لسأل الله لها عمر لما لم تيسر لها الطريق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عمر يمثل لنا كما في الصحيحين، لما رأى شاة قرناه عندها قرون تضرب شاة أخرى ليس لها قرون، يقول نبينا والذي نفسي بيده لا يقتص الله عز وجل من هذه على تلك. نحن نعلم أن الشياة لا تكليف عليهم، ولكن هذا من باب ضرب المثل. ما من مظلوم يدخل بمظلمته لا ينظر القاضي لديانته أبدا. جاء اليهودي مع رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصم في قطعة أرض. يقول ابن كثير هذا الرجل كنا نعده صحابيا، وبعد هذه القصة علم أنه من المنافقين. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بما تقضي، فقضى لليهودي. أظن أن الآن لو أن القاضي قريبا لك أيا كانت ديانتك وديانته، أنت ستعلم القضاء سيذهب إلى أين. أما أن يقضي إلى يهودي على مسلم على صحابي أمام الناس، هذه غريبة. هذا المنافق لم يرضى بحكم رسول الله فيذهب إلى الصديق، فلا يحكم بعد حكم رسول الله، فيذهب إلى عمر، فيخرج عمر من بيته حاملا سيفه، من منكم لا يرضى بحكم رسول الله، فيقول أنا المنافق بفرح، فيقطع رقبة هذا الرجل، فينزل قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قضاء حكم ينصف هذا على ذاك، لأن شريعة منصفة، شريعة عادلة، طالما أن فيها أحكام بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين، فلا فرق بين هذا وهذا وذاك إلا بمن كان معه بينة في دعواه. لا يلتفت إلى دين مع إنسان دخل إلى ساحة القضاء مظلوما في مظلمة للقاضي. يقال أنت مسلم أحكم لك، وأنت نصراني لا أحكم لك، لا، هذا غير موجود، تماما، ولا عبرة بذلك أبدا. ولهذا شريعتنا أخيرا، لأن أبناؤنا يقولون إن الوقت قد انتهى، شريعتنا تنمي الانتماء، تنمي قضية الانتماء لهذا الدين. لما يأتي النصراني ويدخل في هذا الدين، ويدخل الأوروبي في هذا الدين، ويدخل الإفريقي في هذا الدين، والأسيوي في هذا الدين، والأمريكي في هذا الدين، ويكون كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين هذا ولا ذاك إلا بالتقوى والعمل الصالح، لأن الله أمرنا بذلك، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أبيضكم ولا قال أسودكم ولا قال كذا ولا كذا. تنمي قضية الانتماء، قضية الوطنية الزائفة التي ينمونها بالرأي العام إلى تحية علم أو إلى النشيد الوطني أو إلى فلكلور شعبي، ومن لم يفعل مثل هذه الأمور فليس بوطني. شريعتنا أعم من ذلك، تنمي الانتماء، فمتى انتسب إليها إنسان إلا ووضعها على رأسه، لأنها وجدها ثابتة منصفة عادلة شاملة لكل حياته، لا يجد عليه أمر إلا ويجد حكم لله عز وجل، لكن لا يتصور أن يدخل ساحة القضاء الشرعي مرة في حياته ولا يجد حكم في مسألته. أما القضاء الآخر قد لا يجد الحكم، ويؤخر القاضي أحكامه ويؤخر أحكامه ويؤخر أحكامه، ونسمع عن محاكم تحكم بعد 10 سنوات و15 عاما. شريعتنا شريعة ربانية، والقوانين الأرضية قوانين إنسية يضعها الإنسان بعقل قاصر، فهل هناك توافق بين الرباني والإنساني، بين من وضع هذه الشريعة مواكبة وملائمة لمن خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل نوائم بين الضدين؟ أترككم مع هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن نعلم جيدا أننا لماذا نقول إسلامية ولا نقول توافقية، ونعلم جيدا أن الرأي العام لا يجرنا إلا إلى الدمار، ولا نلتفت إلى مثل هذه الفضائحيات لأن فيها أكاذيب محضة. وهذا المثل الذي ضربته بهذا الدستور الموجود بيننا الآن، ادخلوا إلى الموقع الرسمي لدستور مصر ستجدوا أن هذا الدستور بخلاف الدستور الذي يناقش الآن على هذه الفضائحيات، لأنهم لا يريدون بين الناس إلا الكذب والافتراء وزعزعة الحيرة، تطبيقا للبروتوكول الخامس في بروتوكولات حكماء صهيون، أن الرأي العام من ميزته بين الناس زيادة في الحيرة حتى لا يقعوا على أمر واحد ويتفقوا عليه. أترككم في رعاية الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل الأزمان كان للحق دليلا، كان البرهان.